الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من المستوى الثاني من شرح كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد، وهو كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء مقابله. وأما في الاصطلاح فهو نقل ملك إلى الغير بثمن، اصطلاحا هو نقل ملك الغير، نقل ملك إلى الغير بثمن. والبيع يطلق في العرف غالبا على إخراج الشيء من الملك، هذا في الغالب في العرف يطلق على إخراج الملك من أو إخراج الشيء من الملك، هذا هو البيع. وأما الشراء فيطلق في العرف غالبا على إدخال الشيء في الملك، فالبيع هو إخراج الشيء من الملك، والشراء هو إدخال الشيء إلى الملك، هذا غالبا في العرف. لكن يصح لغة أن يطلق البيع على الشراء وأن يطلق الشراء على البيع، فيصح لغة أن يطلق كل منهما على معنى الآخر، فيطلق البيع على معنى الشراء، ويطلق أيضا الشراء على معنى البيع، يطلق أيضا الشراء على معنى البيع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن قليل جدا، فهنا الشراء بمعنى البيع أي باعوه بثمن قليل جدا. وكانوا فيه من الزاهدين أي كان إخوته زاهدين فيه، لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله. وأيضا يأتي الشراء بمعنى البيع كما في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا الشاهد من الآيتين أن الشراء لغة يأتي بمعنى البيع، شروه أي باعوه، يشري أي يبيع، هذا معنى البيع ومعنى الشراء. وأما حكمه فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما جوازه من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، هذه الآية عامة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وهذه الآية عامة، فإن لفظها عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل. وقال رحمه الله: وهذا أظهر معاني الآية. إذن هذه الآية عامة، فكل بيع حلال إلا ما خصه الدليل بالتحريم كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وذكر هنا أيضا الإمام النووي رحمه الله تعليقا على كلام الإمام الشافعي، نقل كلام بعض أهل العلم، قال أن الدليل على هذا القول أي أن هذه الآية عامة، وهذا لفظ العموم يتناول كل بيع أنه حلال إلا ما خصه الدليل بالتحريم. قال أن الدليل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل أن الآية الكريمة نصت على إباحة جميع البيوع إلا ما استثناه وخصه الدليل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص من ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم البيوع المحرمة التي خصت بالتحريم وأخرجت من عموم لفظ الآية، والله تعالى أعلم. وأما السنة أتت أيضا بإباحة البيع، دل على ذلك حديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الشاهد من الحديث إذا تبايع الرجلان، فدل على جواز البيع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والأحاديث التي تدل على جواز البيع كثيرة، وأما الإجماع فمنعقد على حل البيع ومشروعيته. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله وأما جواز البيع فهو مما تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فجواز البيع تظاهرت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة وأيضا إجماع الأمة، فالإجماع منعقد على جوازه، والله تعالى أعلم. وأما حكم تعلم فقه البيوع فذكره شيخنا حفظه الله في شرحه، وذكر أن حكم تعلم فقه البيوع واجب على من أراد التعامل بالبيع والشراء، فيجب على كل من أراد أن يتعامل بالبيع والشراء أن يتعلم القدر الذي يحتاجه من فقه البيوع في تجارته وتعاملاته اليومية، وإلا فسوف يقع في الحرام من حيث لا يعلم، لكن لا يجب عليه أن يتعلم كل فقه البيوع، بل يجب عليه أن يتعلم القدر الذي يحتاجه في تعاملاته. دل على ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، فمن لم يتفقه في أحكام بيع والشراء لا يحل له أن يبيع في السوق، وذلك لأن من اتجر بغير فقه في البيوع وقع في الحرام ولا بد، كما روي في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذا الأثر لا يثبت فسنده هالك، إلا أن معناه صحيح. قال من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا، فالذي يتاجر قبل أن يتفقه يقع في الربا ويقع في الحرام من حيث لا يشعر، لذا على من أراد البيع والشراء فلا بد له أن يتعلم القدر الذي يحتاجه في معاملاته حتى لا يقع في الحرام. هذا ما ذكره شيخنا حفظه الله من حكم تعلم فقه البيوع لمن أراد التجارة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله المعتبر فيه مجرد التراضي. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط البيع، وأول شرط من شروط البيع هو التراضي، فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين، وذلك كما قال الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز أن يأكل المسلم مال أخيه بالباطل إلا إذا كانت تجارة عن تراض منكم، فاشترط الله تبارك وتعالى التراضي بين الطرفين في التجارة. ومن السنة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض. ومنه أيضا ما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وحديث عمرو بن يثربي الضمري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، وفي رواية: إلا ما طابت به نفسه. والحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فلا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه. فهذه الأدلة تدل على شرط التراضي بين الطرفين، بين البائع والمشتري. لكن هل يشترط في التراضي أن يكون بالإيجاب والقبول، أم يكفي مجرد التعاطي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد لانعقاد البيع أن يكون ذلك بالإيجاب والقبول باللفظ، فإن لم يكن البيع بالإيجاب والقبول باللفظ قالوا أن البيع لا يصح. والإيجاب هو قول البائع: بعتك أو ملكتك أو غير ذلك من هذه الألفاظ، هذا الإيجاب. والقبول يكون من المشتري كقول المشتري: قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت أو غير ذلك من هذه الألفاظ. وهؤلاء العلماء اشترطوا هذا في كل بيع. ومن أهل العلم من جعل ذلك في السلع الرخيصة دون السلع النفيسة، يعني من أهل العلم من جعل الإيجاب والقبول شرط في السلع النفيسة، لكن لم يشترط ذلك في السلع الرخيصة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع ينعقد بأي صورة عدها الناس بيعا، فينعقد البيع بالإيجاب والقبول، وينعقد أيضا بالمعاطاة بدون أي قول. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون أي قول؟ يعني ما هي المعاطاة؟ المعاطاة هو أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، يعني يعطي البائع المشتري الثمن ويعطي البائع السلعة من غير أن يتكلموا مع بعضهم البعض. كان تدخل على متجر مثلا فتعطيه المال ويعطيك السلعة من غير أن تتكلم معه أو يتكلم معك، فهذه تسمى معاطاة. هذه المعاطاة بعض أهل العلم لم يعقد أو لم يجز البيع بها، لكن الصحيح أن البيع بها جائز ومنعقد، هذا صحيح من أقوال أهل العلم. فكل ما عده الناس طريقة للبيع والشراء فهو بيع، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله قال: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع. قال الإمام مالك رحمه الله: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع. وذكر الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر أن المشهورة من مذهبهم أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية رحمه الله أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. قال الإمام النووي رحمه الله: قال: والصحيح جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا، وهذا هو المختار، لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له، لم يثبت في الشرع لفظ للبيع، فوجب الرجوع إلى العرف. بما أنه لم يثبت في الشرع لفظ خاص بالبيع قال: وجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا. وقال أيضا: وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في زمنه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو جواز البيع بالمعاطاة بأي صورة عدها الناس بيعا. لذا قال المؤلف رحمه الله: ولو بإشارة من قادر على النطق. إذن هذا هو الراجح، لذلك نص المؤلف رحمه الله على ذلك، قال: ولو بإشارة من قادر على النطق، أي صح البيع حتى بالإشارة، ولو كان هذا البائع والمشتري قادر على النطق، قادر أن يتكلم، لكنه لم يتكلم فأشار فقط، فيتم البيع بالإشارة من غير أن يتكلم. فلو أشار المشتري للبائع مثلا بإشارة مع قدرته على التكلم أن بيع هذه علي بعشرة مثلا، أشار له أن يبع قطعة معينة له بعشرة، فأشار البائع أي نعم إشارة من غير أن يتكلم، فقد تم البيع هنا على ما قدمناه من كلام أهل العلم في صحة هذا البيع، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي بأي صفة كانت، بالإجابة والقبول أو بالإشارة بأي صفة أو بالمعاطاة، المهم التراضي حصل. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي. وهناك شروط أخرى ذكرها أهل العلم لصحة البيع، وهذه الشروط مستنبطة من أدلة شرعية، وأيضا من علل استنبطها العلماء من بعض البيوع التي حرمها الشرع وقاسوا عليها غيرها، فاستنبطوا عدة شروط. إذن الأصل حل البيع وهذا عام، لكن استثنيت بعض الأشياء من هذا العموم فحرمت لضررها وخبثها وشرها، وسيأتي تفصيل ذلك من كلام المؤلف رحمه الله، لكن نحن نذكر هنا شروط الشروط التي نص عليها أهل العلم في صحة أو لصحة البيع التي استنبطها العلماء من علل تحريم هذه الأشياء ومن أدلة شرعية كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. المهم هنا أن نذكر شروط البيع. قلنا أن أول شرط من شروط البيع هو التراضي كما تقدم. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، يكون البائع والمشتري جائز التصرف، أي يجوز لهما التصرف بالمال، بأن يكون كل منهما حرا، وأن يكون كل منهما مكلفا رشيدا في تصرفه. فغير المكلف كالمجنون مثلا، المجنون لا يصح بيعه بالإجماع، المجنون لا يصح بيعه بالإجماع، لكن غير المكلف كالصبي إذا كان مميزا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح بيعه بإذن وليه. الصبي المميز يصح بيعه لكن بإذن وليه، أما بغير إذن وليه لا يصح بيعه إلا في الشيء اليسير. في الشيء اليسير يجوز أن يبيع ويشتري في الأشياء اليسيرة، أما الأشياء الثمينة فالصبي المميز لا يصح بيعه إلا إذا كان بإذن وليه، والله تعالى أعلم. المهم الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف بالمال. الشرط الثالث أن يكون المبيع له منفعة مباحة مقصودة، أن تكون السلعة لها منفعة مباحة مقصودة، فإن لم يكن له للمبيع لم يكن للمبيع منفعة مباحة وكانت منفعته محرمة يحرم بيعه، كالخمر والأصنام هذه منفعتها محرمة فلا يجوز بيعها. فيشترط في جواز بيع السلعة أن تكون لها منفعة مباحة وأن تكون مقصودة أيضا، يجب أن تكون هذه المنفعة مقصودة عند العقلاء. فمثلا لا يجوز بيع الذباب أو الحشرات الغير نافعة، هذه الحشرات الغير نافعة من الذباب وغيرها لا يجوز بيعها لأن ليس لها منفعة مباحة مقصودة، فلا يقصد العقلاء شراء هذه الأشياء لأنها غير نافعة ومنفعتها غير مقصودة فلا يحل بيعها. أما إذا كان فيها منفعة مقصودة كالنحل وغيرها فهذه يجوز بيعها. الشرط الرابع أن يكون هذا المبيع طاهرا، أن يكون هذا المبيع طاهرا، فإن كان نجسا عينا أي عينه نجسة كالميتة والخنزير فلا يحل بيعه كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس أن يكون هذا الشيء غير منهي، أن يكون هذا الشيء غير منهي عن بيعه، فإن كان هذا الشيء منهي عن بيعه فلا يصح البيع كما سيأتي أيضا التفصيل. الشرط السادس أن يكون البيع من المالك وأن يكون مقدورا على تسليمه. إذن لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فيجب أن يكون البيع من المالك، ويجب أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع العبد الهارب، ولا يصح أن تبيع سمكا في ماء في نهر أو بحر أو طيرا في سماء، لأنك لا تستطيع تسليمه. أما إن كان المبيع يقدر على تسليمه فيجوز بيعه كما سيأتي التفصيل. والشرط السابع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، يجب أن يكون هذا المبيع معلوما إما برؤية أو بوصف، أن يصف البائع للمشتري هذه السلعة، وأن يكون الثمن أيضا معلوما. إذن الشرط السابع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن أيضا معلوما. هذه الشروط السبعة هي شروط صحة البيع، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يصح البيع على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله ذكر ما حرم بيعه، وسنذكر نحن إن شاء الله تعالى الدليل على تحريم هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونذكر علة تحريمه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور وعسب الفحل وكل حرام. إذن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يجوز بيعها. أولا قال: لا يجوز بيع الخمر، والخمر لغة من التغطية والستر، ومنه خمار المرأة، وسمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، يغطي العقل فيغيب العقل. وأما في الشرع فهو كل ما أسكر قليله أو كثيره، كل ما أسكر قليله أو كثيره فهذا يسمى خمرا. وتحريم شرب الخمر معلوم من الدين بالضرورة، قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فتحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة ولا خلاف في ذلك. والكلام هنا عن بيع الخمر، عن بيع الخمر. أيضا بيع الخمر محرم بالنص والإجماع، بيع الخمر محرم بالنص والإجماع. من الأدلة على ذلك ما أخرجه الإمامين البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأيضا الأدلة في ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فهذا الرجل لم يكن يعلم بتحريم الخمر بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ يعني ماذا قلت لهذا الرجل بجانبك؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فبيعها محرم. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله شارب، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فكلهم ملعونين. بنص الحديث دل ذلك على أن هذا كله من الكبائر. فهذه الحديث كثيرة في حرمة بيع الخمر، والإجماع منعقد على حرمة بيعها. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله قال: وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. إذن تحريم الخمر ثابت، تحريم عفوا بيع الخمر ثابت بالنص والإجماع. لكن أهل العلم يستنبطون علة التحريم. لماذا يستنبطون علة التحريم؟ حتى يقيسوا عليها غيرها، حتى يقيسوا عليها غيرها. إذن الحرمة ثابتة، حرمة البيع ثابتة بالنص والإجماع، لكن أهل العلم يستنبطون علة التحريم حتى يقيسوا عليها غيرها. فما هي علة تحريم البيع الخمر؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العلة هي النجاسة، لكن تقدم معنا في كتاب الطهارة أنه لا دليل صريح على نجاستها، والأصل في الأعيان الطهارة. ومن أهل العلم من قال بطهارة الخمر، وذكر أن العلة في تحريم بيع الخمر أن منفعتها محرمة. إذن علة تحريم بيعها أن منفعتها محرمة، فليس فيها منفعة مباحة. لذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي حرم شربها حرم بيعها. فعلة تحريم بيع الخمر هي أنه ليس فيها منفعة مباحة، فمنفعتها محرمة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن هنا أخذنا الشرط الثالث من شروط البيع، وهو أن يكون للمبيع منفعة مباحة مقصودة. وسيأتي معنا تفصيل القيد الثاني للمنفعة، وهي كونها مقصودة. إذن يجب أن تكون منفعة مباحة، وأن تكون أيضا مقصودة، أي مقصودة للعقلاء، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والميتة. الميتة هي كل ما مات بغير ذكاة شرعية، فكل ما مات بغير ذكاة شرعية فهو ميتة، والميتة يحرم بيعها بالنص والإجماع. الميتة يحرم بيعها بالنص وإجماع أهل العلم. أما النص فقد تقدم معنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأما الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع ولا تحريم بيع الميتة. وتقدم معنا أيضا نقل النووي للإجماع وما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. إذن بيع الميتة محرم بالنص والإجماع، وعلة تحريم الميتة هي النجاسة. علة تحريم الميتة هي النجاسة، والميتة نجسة أيضا بالإجماع. الميتة نجسة بالإجماع، لكن يستثنى من النجاسة، من نجاسة الميتة، ميتة الإنسان، فميتة الإنسان طاهر. وأيضا ميتة السمك والجراد، ميتة البحر والجراد أيضا هذه طاهرة. وأيضا ميتة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي ليس فيه دم ولا دورة دموية، كالذباب والخنفساء والعنكبوت والدبور والعقرب وغير ذلك من هذه الحيوانات ليس فيها دورة دموية ولا دم، فهذا يسميه الفقهاء ما لا نفس له سائلة، فهذه ميتتها طاهرة، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية. أما ما سوى ذلك فميتته نجسة، وذلك بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: أما باقي الميتات فنجسة بالإجماع، واستثنى منها ميتة الآدمي والسمك والجراد. إذن خلاصة أن الميتة نجسة بالإجماع، وأن بيعها محرم أيضا بالإجماع، وأن علة تحريم بيعها أي تحريم بيع الميتة، العلة في ذلك نجاسة عينها، نجاسة عينها، فعينها نجسة، ويقاس عليها غيرها من النجاسات، فنقول كل عين نجسة يحرم بيعها، لكن يستثنى من ذلك كما قلنا ميتة البحر والجراد. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لكم ميتتان ودمان، فما الميتتان في الحوت والجراد. فميتة البحر الحوت أي الكائنات البحرية في البحر، والجراد ميتتها طاهرة وحلال. قالوا: أما الميتتان فالكبد والطحال، أما غير ذلك من هذه الميتات فهي نجسة، نجاسة عينية، فيحرم بيعها. وقلنا النجاسة عينية حتى نخرج النجاسة الحكمية والوصفية، لأننا ذكرنا في كتاب الطهارة أن النجاسة قسمان. القسم الأول النجاسة العينية، وهي أن عينها نجسة كالبول والعذرة والميتة والخنزير، فهذه أعيانها نجسة، ذاتها نجسة، فهذه لا تطهر إلا بالاستحالة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما بغير الاستحالة فلا تطهر مطلقا. هذه النجاسة العينية، عينها نجسة. أما النجاسة الوصفية الحكمية فهذه تزول بالتطهير كما ذكرنا، تقول: هذا ثوب نجس، هل عينه نجسة؟ لا، ثوب نجس لأنه أتى عليه بعض النجاسة كالبول مثلا، فهذا ثوب نجس لكن نجاسته ليست عينية، نجاسته وصفية، فهذه النجاسة الوصفية تزول بالتطهير بالماء أو غير ذلك كالنائل بالتراب مثلا، فهذه النجاسة الوصفية تزول. فالنجاسة الوصفية يجوز بيعها، فيجوز أن تبيع ثوبا نجسا نجاسة وصفية، أما النجاسة العينية فلا يجوز بيعها كما تقدم. لذلك من هنا أخذنا الشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن تكون عين المبيع طاهرة. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الخنزير. الخنزير حرمته معلومة من الدين بالضرورة، وبيعه أيضا محرم بالنص والإجماع. بيع الخنزير محرم بالنص والإجماع، أما النص فكما تقدم معنا من حديث جابر رضي الله عنهما أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والإجماع منعقد على ذلك، منعقد على تحريم بيع الخنزير. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. إذن الخنزير محرم بيعه بالنص والإجماع، وعلة تحريم بيعه هي النجاسة، علة تحريم بيعه النجاسة، فكل عين نجسة لا يجوز بيعها كما تقدم معنا في الميتة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الأصنام. أيضا من الأشياء التي لا يجوز بيعها الأصنام. والصنم هو الوثن المتخذ من الحجارة وغيرها، ويكون على صورة معينة، هذا هو الصنم، ما يعبد من دون الله ويكون على صورة معينة. والفرق بين الصنم والوثن أن الصنم يكون على صورة معينة، يكون على صورة إنسان، على صورة حيوان أو غير ذلك، هذا الصنم. أما الوثن فهو ما يعبد من دون الله لكنه لا يكون على صورة معينة كالقبر مثلا. وأما حرمة بيع الأصنام فهي ثابتة كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام. والعلة في تحريم بيع الأصنام هو كونها ليس فيها منفعة مباح، فالأصنام المنفعة فيها محرمة، وهي من أعظم الحرمة ومن أعظم الكبائر، وهي الشرك. فهذه هي علة تحريم بيع الأصنام، أن منفعتها محرمة، وهي ذريعة لاتخاذ هذا الصنم واقتنائه، وهو ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز بيعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن قيم رحمه الله: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا، فلا يجوز بيع الأصنام، ولا يجوز بيع كل آلة تتخذ للشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كانت صنما أو وثنا أو صليبا. قال: وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، فلا يجوز بيعها، لأنها إيش؟ والعياذ بالله أصيلة وذريعة الشرك لاتخاذها واقتنائها للشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يحل بيعها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الكلب. وعدم جواز بيع الكلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء ذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكهلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فمهر البغي التي المال الذي تأخذه على زناها عياذا بالله، وحلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب يأخذ مال على هذا الادعاء، ادعاء علم الغيب، وهو تكذيب لله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فهذا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى عن ثمن الكلب. وهذا الحديث في الصحيحين وهو نص في تحريم بيع الكلب، هذا نص في تحريم بيع الكلب، لكن اختلف أهل العلم في كلب الصيد وكلب الماشية. إذن الحديث نص في حرمة بيع الكلب، لكن اختلفوا في كلب الصيد وكلب الماشية. وما هو سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشي، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فهذا الحديث جعل أهل العلم يختلفون في جواز بيع كلب الصيد وكلب الماشية. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى صحة بيع الكلاب التي فيها منفعة ككلاب الصيد وحراسة الماشية. أما غيره من أهل العلم كجابر وعطاء والنخعي أجازوا بيع كلب الصيد فقط، أجازوا بيع كلب الصيد فقط ولم يجيزوا بيع غيره من الكلاب وأن كان فيه منفعة ويجوز اقتناؤه. أما جماهير أهل العلم فذهبوا إلى تحريم بيع كل الكلاب مطلقا سواء يجوز اقتناؤه أم لا، فقالوا هذه الكلاب يجوز اقتناؤها كلب الصيد وكلب الماشي، لكن لا يجوز بيعها لعموم حديث أبي مسعود الأنصاري. هذا هو حاصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من المستوى الثاني من شرح كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد وهو كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء مقابله. وأما في الاصطلاح فهو نقل ملك إلى الغير بثمن، اصطلاحا هو نقل ملك الغير، نقل ملك إلى الغير بثمن. والبيع يطلق في العرف غالبا على إخراج الشيء من الملك، هذا في الغالب في العرف يطلق على إخراج الملك من أو إخراج الشيء من الملك، هذا هو البيع. وأما الشراء فيطلق في العرف غالبا على إدخال الشيء في الملك، فالبيع هو إخراج الشيء من الملك والشراء هو إدخال الشيء إلى الملك، هذا غالبا في العرف. لكن يصح لغة أن يطلق البيع على الشراء وأن يطلق الشراء على البيع، فيصح لغة أن يطلق كل منهما على معنى الآخر، فيطلق البيع على معنى الشراء. ويطلق أيضا الشراء على معنى البيع، يطلق أيضا الشراء على معنى البيع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن قليل جدا. فهنا الشراء بمعنى البيع أي باعوه بثمن قليل جدا. وكانوا فيه من الزاهدين أي كان إخوته زاهدين فيه، لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله. وأيضا يأتي الشراء بمعنى البيع كما في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا الشاهد من الآيتين أن الشراء لغة يأتي بمعنى البيع. شروه أي باعوه، يشري أي يبيع، هذا معنى البيع ومعنى الشراء. وأما حكمه فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما جوازه من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، هذه الآية عامة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وهذه الآية عامة، فإن لفظها عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل. وقال رحمه الله: وهذا أظهر معاني الآية. إذن هذه الآية عامة، فكل بيع حلال إلا ما خصه الدليل بالتحريم كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وذكر هنا أيضا الإمام النووي رحمه الله تعليقا على كلام الإمام الشافعي، نقل كلام بعض أهل العلم، قال: أن الدليل على هذا القول أي أن هذه الآية عامة وهذا لفظ العموم يتناول كل بيع أنه حلال إلا ما خصه الدليل بالتحريم. قال: أن الدليل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل أن الآية الكريمة نصت على إباحة جميع البيوع إلا ما استثناه وخصه الدليل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص من ذلك، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم البيوع المحرمة التي خصت بالتحريم وأخرجت من عموم لفظ الآية، والله تعالى أعلم. وأما السنة أتت أيضا بإباحة البيع، دل على ذلك حديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الشاهد من الحديث: إذا تبايع الرجلان، فدل على جواز البيع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا حديث التي تدل على جواز البيع كثيرة. وأما الإجماع فمنعقد على حل البيع ومشروعيته، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما جواز البيع فهو مما تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فجواز البيع تظاهرت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة وأيضا إجماع الأمة، فالإجماع منعقد على جوازه، والله تعالى أعلم. وأما حكم تعلم فقه البيوع فذكره شيخنا حفظه الله في شرحه، وذكر أن حكم تعلم فقه البيوع واجب على من أراد التعامل بالبيع والشراء، فيجب على كل من أراد أن يتعامل بالبيع والشراء أن يتعلم القدر الذي يحتاجه من فقه البيوع في تجارته وتعاملاته اليومية، وإلا فسوف يقع في الحرام من حيث لا يعلم، لكن لا يجب عليه أن يتعلم كل فقه البيوع، بل يجب عليه أن يتعلم القدر الذي يحتاجه في تعاملاته. دل على ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. فمن لم يتفقه في أحكام البيع والشراء لا يحل له أن يبيع في السوق، وذلك لأن من اتجر بغير فقه في البيوع وقع في الحرام ولا بد، كما روي في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذا الأثر لا يثبت فسنده هالك، إلا أن معناه صحيح. قال: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا. فالذي يتاجر قبل أن يتفقه يقع في الربا ويقع في الحرام من حيث لا يشعر، لذا على من أراد البيع والشراء فلا بد له أن يتعلم القدر الذي يحتاجه في معاملاته حتى لا يقع في الحرام. هذا ما ذكره شيخنا حفظه الله من حكم تعلم فقه البيوع لمن أراد التجارة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: المعتبر فيه مجرد التراضي. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط البيع، وأول شرط من شروط البيع هو التراضي، فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين، وذلك كما قال الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز أن يأكل المسلم مالا أخيه بالباطل إلا إذا كانت تجارة عن تراض منكم، فاشترط الله تبارك وتعالى التراضي بين الطرفين في التجارة. ومن السنة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض. ومنه أيضا ما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وحديث عمرو بن يثربي الضمري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، وفي رواية: إلا ما طابت به نفسه. والحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فلا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه. فهذه الأدلة تدل على شرط التراضي بين الطرفين، بين البائع والمشتري. لكن هل يشترط في التراضي أن يكون بالإيجاب والقبول، أم يكفي مجرد التعاطي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد لانعقاد البيع أن يكون ذلك بالإيجاب والقبول باللفظ، فإن لم يكن البيع بالإيجاب والقبول باللفظ قالوا أن البيع لا يصح. والإيجاب هو قول البائع بعتك أو ملكتك أو غير ذلك من هذه الألفاظ، هذا الإيجاب. والقبول يكون من المشتري كقول المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت أو غير ذلك من هذه الألفاظ. وهؤلاء العلماء اشترطوا هذا في كل بيع. ومن أهل العلم من جعل ذلك في السلع الرخيصة دون السلع النفيسة، يعني من أهل العلم من جعل الإيجاب والقبول شرط في السلع النفيسة، لكن لم يشترط ذلك في السلع الرخيصة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع ينعقد بأي صورة عدها الناس بيعا، فينعقد البيع بالإيجاب والقبول، وينعقد أيضا بالمعاطاة بدون أي قول. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون أي قول؟ يعني ما هي المعاطاة؟ المعاطاة هو أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، يعني يعطي المشتري الثمن ويعطي البائع السلعة من غير أن يتكلموا مع بعضهم البعض. كان تدخل على متجر مثلا فتعطيه المال ويعطيك السلعة من غير أن تتكلم معه أو يتكلم معك، فهذه تسمى معاطاة. هذه المعاطاة بعض أهل العلم لم يعقد أو لم يجز البيع بها، لكن الصحيح أن البيع بها جائز ومنعقد، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. فكل ما عده الناس طريقة للبيع والشراء فهو بيع، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، قال كل ما عده الناس بيعا فهو بيع. قال الإمام مالك رحمه الله كل ما عده الناس بيعا فهو بيع. وذكر الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر أن المشهورة من مذهبهم أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية رحمه الله أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. قال الإمام النووي رحمه الله قال والصحيح جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا، وهذا هو المختار، لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له، لم يثبت في الشرع لفظ للبيع، فوجب الرجوع إلى العرف. بما أنه لم يثبت في الشرع لفظ خاص بالبيع قال وجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا. وقال أيضا وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في زمنه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو جواز البيع بالمعاطاة بأي صورة عدها الناس بيعا. لذا قال المؤلف رحمه الله ولو بإشارة من قادر على النطق. إذن هذا هو الراجح، لذلك نص المؤلف رحمه الله على ذلك، قال ولو بإشارة من قادر على النطق، أي صح البيع حتى بالإشارة، ولو كان هذا البائع والمشتري قادر على النطق، قادر أن يتكلم لكنه لم يتكلم فأشار فقط، فيتم البيع بالإشارة من غير أن يتكلم. فلو أشار المشتري للبائع مثلا بإشارة مع قدرته على التكلم، أن بع هذه علي بعشرة مثلا، أشار له أن يبع قطعة معينة له بعشرة، فأشار البائع أي نعم إشارة من غير أن يتكلم، فقد تم البيع هنا على ما قدمناه من كلام أهل العلم في صحة هذا البيع، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي بأي صفة كانت، بالإجابة والقبول أو بالإشارة بأي صفة أو بالمعاطاة، المهم التراضي حصل. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي. وهناك شروط أخرى ذكرها أهل العلم لصحة البيع، وهذه الشروط مستنبطة من أدلة شرعية، وأيضا من علل استنبطها العلماء من بعض البيوع التي حرمها الشرع وقاسوا عليها غيرها، فاستنبطوا عدة شروط. إذن الأصل حل البيع، وهذا عام، لكن استثنيت بعض الأشياء من هذا العموم فحرمت لضررها وخبثها وشرها، وسيأتي تفصيل ذلك من كلام المؤلف رحمه الله، لكن نحن نذكر هنا الشروط التي نص عليها أهل العلم في صحة أو لصحة البيع التي استنبطها العلماء من علل تحريم هذه الأشياء ومن أدلة شرعية كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. المهم هنا أن نذكر شروط البيع. قلنا أن أول شرط من شروط البيع هو التراضي كما تقدم. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، يكون البائع والمشتري جائز التصرف، أي يجوز لهما التصرف بالمال، بأن يكون كل منهما حرا، وأن يكون كل منهما مكلفا رشيدا في تصرفه. فغير المكلف كالمجنون مثلا، المجنون لا يصح بيعه بالإجماع، المجنون لا يصح بيعه بالإجماع، لكن غير المكلف كالصبي إذا كان مميزا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح بيعه بإذن وليه. الصبي المميز يصح بيعه لكن بإذن وليه، أما بغير إذن وليه لا يصح بيعه إلا في الشيء اليسير، في الشيء اليسير يجوز أن يبيع ويشتري في الأشياء اليسيرة. أما الأشياء الثمينة فالصبي المميز لا يصح بيعه إلا إذا كان بإذن وليه، والله تعالى أعلم. المهم الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف بالمال. الشرط الثالث أن يكون المبيع له منفعة مباحة مقصودة، أن تكون السلعة لها منفعة مباحة مقصودة. فإن لم يكن له للمبيع لم يكن للمبيع منفعة مباحة وكانت منفعته محرمة يحرم بيعه كالخمر والأصنام، هذه منفعتها محرمة فلا يجوز بيعها. فيشترط في جواز بيع السلعة أن تكون لها منفعة مباحة وأن تكون مقصودة أيضا، يجب أن تكون هذه المنفعة مقصودة عند العقلاء. فمثلا لا يجوز بيع الذباب أو الحشرات الغير نافعة، هذه الحشرات الغير نافعة من الذباب وغيرها لا يجوز بيعها لأن ليس لها منفعة مباحة مقصودة، فلا يقصد العقلاء شراء هذه الأشياء لأنها غير نافعة ومنفعتها غير مقصودة فلا يحل بيعها. أما إذا كان فيها منفعة مقصودة كالنحل وغيرها فهذه يجوز بيعها. الشرط الرابع أن يكون هذا المبيع طاهرا، أن يكون هذا المبيع طاهرا، فإن كان نجسا عينا أي عينه نجسة كالميتة والخنزير فلا يحل بيعه كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس أن يكون هذا الشيء غير منهي، أن يكون هذا الشيء غير منهي عن بيعه، فإن كان هذا الشيء منهي عن بيعه فلا يصح البيع كما سيأتي أيضا التفصيل. الشرط السادس أن يكون البيع من المالك وأن يكون مقدورا على تسليمه، إذن لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فيجب أن يكون البيع من المالك ويجب أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع العبد الهارب ولا يصح أن تبيع سمكا في ماء في نهر أو بحر أو طيرا في سماء لأنك لا تستطيع تسليمه. أما إن كان المبيع يقدر على تسليمه فيجوز بيعه كما سيأتي التفصيل. والشرط السابع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، يجب أن يكون هذا المبيع معلوما إما برؤية أو بوصف، أن يصف البائع للمشتري هذه السلعة، وأن يكون الثمن أيضا معلوما. إذن الشرط السابع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة وأن يكون الثمن أيضا معلوما، هذه الشروط السبعة هي شروط صحة البيع، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يصح البيع على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله ذكر ما حرم بيعه، وسنذكر نحن إن شاء الله تعالى الدليل على تحريم هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونذكر علة تحريمه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور وعسب الفحل وكل حرام. إذن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يجوز بيعها. أولا قال لا يجوز بيع الخمر، والخمر لغة من التغطية والستر، ومنه خمار المرأة، وسمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، يغطي العقل فيغيب العقل. وأما في الشرع فهو كل ما أسكر قليله أو كثيره، كل ما أسكر قليله أو كثيره فهذا يسمى خمرا. وتحريم شرب الخمر معلوم من الدين بالضرورة، قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فتحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة ولا خلاف في ذلك. والكلام هنا عن بيع الخمر، عن بيع الخمر. أيضا بيع الخمر محرم بالنص والإجماع، بيع الخمر محرم بالنص والإجماع. من الأدلة على ذلك ما أخرجه الإمامين البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأيضا الأدلة في ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فهذا الرجل لم يكن يعلم بتحريم الخمر بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته، يعني ماذا قلت لهذا الرجل بجانبك؟ فقال أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فبيعها محرم. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لعن الله شارب، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فكلهم ملعونين بنص الحديث، دل ذلك على أن هذا كله من الكبائر. فهذه الحديث كثيرة في حرمة بيع الخمر، والإجماع منعقد على حرمة بيعها. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر رحمه الله قال وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. وقال الإمام النووي رحمه الله وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. إذن تحريم الخمر ثابت، تحريم عفوا بيع الخمر ثابت بالنص والإجماع. لكن أهل العلم يستنبطون علة التحريم، لماذا يستنبطون علة التحريم؟ حتى يقيسوا عليها غيرها، حتى يقيسوا عليها غيرها. إذن الحرمة ثابتة، حرمة البيع ثابتة بالنص والإجماع، لكن أهل العلم يستنبطون علة التحريم حتى يقيسوا عليها غيرها. فما هي علة تحريم البيع الخمر؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العلة هي النجاسة، لكن تقدم معنا في كتاب الطهارة أنه لا دليل صريح على نجاستها، والأصل في الأعيان الطهارة. ومن أهل العلم من قال بطهارة الخمر، وذكر أن العلة في تحريم بيع الخمر أن منفعتها محرمة. إذن علة تحريم بيعها أن منفعتها محرمة، فليس فيها منفعة مباحة. لذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي حرم شربها حرم بيعها. فعلة تحريم بيع الخمر هي أنه ليس فيها منفعة مباحة، فمنفعتها محرمة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن هنا أخذنا الشرط الثالث من شروط البيع، وهو أن يكون للمبيع منفعة مباحة مقصودة. وسيأتي معنا تفصيل القيد الثاني للمنفعة، وهي كونها مقصودة. إذن يجب أن تكون منفعة مباحة، وأن تكون أيضا مقصودة، أي مقصودة للعقلاء، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والميتة. الميتة هي كل ما مات بغير ذكاة شرعية. فكل ما مات بغير ذكاة شرعية فهو ميتة، والميتة يحرم بيعها بالنص والإجماع. الميتة يحرم بيعها بالنص وإجماع أهل العلم. أما النص فقد تقدم معنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأما الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع ولا تحريم بيع الميتة. وتقدم معنا أيضا نقل النووي للإجماع: وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. إذن بيع الميتة محرم بالنص والإجماع، وعلة تحريم الميتة هي النجاسة. علة تحريم الميتة هي النجاسة. والميتة نجسة أيضا بالإجماع. الميتة نجسة بالإجماع، لكن يستثنى من النجاسة، من نجاسة الميتة، ميتة الإنسان، فميتة الإنسان طاهر. وأيضا ميتة السمك والجراد، ميتة البحر والجراد أيضا هذه طاهرة. وأيضا ميتة ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة أي ليس فيه دم ولا دورة دموية، كالذباب والخنفساء والعنكبوت والدبور والعقرب وغير ذلك من هذه الحيوانات ليس فيها دورة دموية ولا دم، فهذا يسميه الفقهاء ما لا نفس له سائلة، فهذه ميتتها طاهرة، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية. أما ما سوى ذلك فميتته نجسة، وذلك بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: أما باقي الميتات فنجسة بالإجماع، واستثنى منها ميتة الآدمي والسمك والجراد. إذن خلاصة أن الميتة نجسة بالإجماع، وأن بيعها محرم أيضا بالإجماع، وأن علة تحريم بيعها أي تحريم بيع الميتة، العلة في ذلك نجاسة عينها. نجاسة عينها فعينها نجسة، ويقاس عليها غيرها من النجاسات، فنقول كل عين نجسة يحرم بيعها، لكن يستثنى من ذلك كما قلنا ميتة البحر والجراد. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لكم ميتتان ودمان، فما الميتتان؟ في الحوت والجراد. فميتة البحر الحوت أي الكائنات البحرية في البحر، والجراد ميتتها طاهرة وحلال. قال: وأما الميتتان فالكبد والطحال، أما غير ذلك من هذه الميتات فهي نجسة، نجاسة عينية فيحرم بيعها. وقلنا النجاسة عينية حتى نخرج النجاسة الحكمية والوصفية، لأننا ذكرنا في كتاب الطهارة أن النجاسة قسمان: القسم الأول النجاسة العينية، وهي أن عينها نجسة كالبول والعذرة والميتة والخنزير، فهذه أعيانها نجسة، ذاتها نجسة، فهذه لا تطهر إلا بالاستحالة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما بغير الاستحالة فلا تطهر مطلقا. هذه النجاسة العينية، عينها نجسة. أما النجاسة الوصفية الحكمية فهذه تزول بالتطهير كما ذكرنا، تقول: هذا ثوب نجس، هل عينه نجسة؟ لا، ثوب نجس لأنه أتى عليه بعض النجاسة كالبول مثلا، فهذا ثوب نجس لكن نجاسته ليست عينية، نجاسته وصفية، فهذه النجاسة الوصفية تزول بالتطهير بالماء أو غير ذلك كالنائل بالتراب مثلا، فهذه النجاسة الوصفية تزول. فالنجاسة الوصفية يجوز بيعها، فيجوز أن تبيع ثوبا نجسا نجاسة وصفية، أما النجاسة العينية فلا يجوز بيعها كما تقدم. لذلك من هنا أخذنا الشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن تكون عين المبيع طاهرة. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الخنزير. الخنزير حرمته معلومة من الدين بالضرورة، وبيعه أيضا محرم بالنص والإجماع، بيع الخنزير محرم بالنص والإجماع، أما النص فكما تقدم معنا من حديث جابر رضي الله عنهما أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والإجماع منعقد على ذلك، منعقد على تحريم بيع الخنزير. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. إذن الخنزير محرم بيعه بالنص والإجماع، وعلة تحريم بيعه هي النجاسة، علة تحريم بيعه النجاسة، فكل عين نجسة لا يجوز بيعها كما تقدم معنا في الميتة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الأصنام. أيضا من الأشياء التي لا يجوز بيعها الأصنام، والصنم هو الوثن المتخذ من الحجارة وغيرها، ويكون على صورة معينة، هذا هو الصنم، ما يعبد من دون الله ويكون على صورة معينة. والفرق بين الصنم والوثن أن الصنم يكون على صورة معينة، يكون على صورة إنسان، على صورة حيوان أو غير ذلك، هذا الصنم. أما الوثن فهو ما يعبد من دون الله لكنه لا يكون على صورة معينة كالقبر مثلا، وأما حرمة بيع الأصنام فهي ثابتة كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام. والعلة في تحريم بيع الأصنام هو كونها ليس فيها منفعة مباح، فالأصنام المنفعة فيها محرمة، وهي من أعظم الحرمة ومن أعظم الكبائر، وهي الشرك. فهذه هي علة تحريم بيع الأصنام، أن منفعتها محرمة، وهي ذريعة لاتخاذ هذا الصنم واقتنائه، وهو ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز بيعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن قيم رحمه الله: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا، فلا يجوز بيع الأصنام، ولا يجوز بيع كل آلة تتخذ للشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كانت صنما أو وثنا أو صليبا. قال: وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، فلا يجوز بيعها، لأنها إيش؟ والعياذ بالله أصيلة وذريعة الشرك لاتخاذها واقتنائها للشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يحل بيعها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الكلب. وعدم جواز بيع الكلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، جاء ذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فمهر البغي التي المال الذي تأخذه على زناها عياذا بالله، وحلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب يأخذ مال على هذا الادعاء، ادعاء علم الغيب، وهو تكذيب لله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فهذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نهى عن ثمن الكلب. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو نص في تحريم بيع الكلب، هذا نص في تحريم بيع الكلب، لكن اختلف أهل العلم في كلب الصيد وكلب الماشية. إذن الحديث نص في حرمة بيع الكلب، لكن اختلفوا في كلب الصيد وكلب الماشية، وما هو سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشي، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فهذا الحديث جعل أهل العلم يختلفون في جواز بيع كلب الصيد وكلب الماشي، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى صحة بيع الكلاب التي فيها منفعة ككلاب الصيد وحراسة الماشية. أما غيره من أهل العلم كجابر وعطاء والنخعي أجازوا بيع كلب الصيد فقط، أجازوا بيع كلب الصيد فقط، ولم يجيزوا بيع غيره من الكلاب وأن كان فيه منفعة ويجوز قناؤه. أما جماهير أهل العلم فذهبوا إلى تحريم بيع كل الكلاب مطلقا، سواء يجوز اقتناؤه أم لا، فقالوا هذه الكلاب يجوز اقتناؤها، كلب الصيد وكلب الماشي، لكن لا يجوز بيعها لعموم حديث أبي مسعود الأنصاري. هذا هو حاصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.